حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير رضي الله عنه أرضا من أموال بني النضير.
نعم، وهذا فيه في أن النبي أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير، وهذا الطعن الخمس وغيره لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحة في إعطائه، هذا هو الشأن، أن الإمام يعطي من الخمس أو من غيره على حسب المصلحة، فعن مصلحة في إعطاء الزبير فأعطى أرض، وكانت هذه الأرض على ثلث فرسخ، يعني بعيدة من المدينة، فكانت أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على ثلث فرسخ. الفرسخ كم يأتي من ميل؟ نعم، ثلاث أميال، والميل أقل كيلو نص أو كيلو غير لكل، وعلى هذا تكون المسافة كم؟ يعني يمكن 6 كيلو أو قريب 6 كيلو، ها؟ ثلثي فرسخ، فمسافة طويلة، كانت تمشي تنقل النوى، تحمل النوى على رأسها وتدق النوى وتعطيه فرس الزبير، تسوس الزبير، وشق عليها ذلك مشقة عظيمة، حتى بعد ذلك أتى أبا بكر خادم وأعطاها خادم في ساعتها، قال كأنما اعتقل، قال جعلت الخادم هذه تسوس الفرس، خصصها للفرس. إذا كانت أسمى بنت الزبير، أسمى بنت أبي بكر وامرأة الزبير وأبوها أبو بكر الصديق، وهذه تعمل، احتجب العلماء على المرأة تخدم زوجها بما جرت به العادة، تخدم بها، لكن هذا تبرع منها، ما يجب عليها أن يعني هذه المسافة سافة 6 كيلو تحمل النوى على وتدقه وتعطيه فعلة الفرس. كانت قالت انها حصل عليه مشقة حتى اعطاها ابوها خادم، قالت فوكلت اليها سياسة الفرس فكأنما اعتقدي كأنه انقلها، لان حصل عليه مشقة عظيمة. فالمرة تخدم زوجها بما جرت به العادة، بعض الفقهاء يقول انه ما تخدم ولا كذا ولا ليس لا يجب عليه شيء، الصواب انها تخدم بما جرت العادة. نعم، بما جرت به العادة.
يعني
تغسل ثياب، تطبخ كذا، لبعض العلماء أو فقه ولا ما يجب عليه شيء، يجب على الزوج يأتي بخادم تطبخ وتغسل ثياب، ما لازم الزوج ما عليه شيء، إنما تبذل نفسها فقط له، أما غسل الثياب والطحن والغسل ولا يأتي بخادم، هذا قرأ كثير من الفقهاء، لكن الأقرب والصواب الله أعلم أنها تخدم بما جرت في العادة من غير مشقة، ما جرت في العادة من أمثال جنسها. نعم.
حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل
على أن يكفوا العمل، يعني يكفوا الرسول يكفون العمل، يعني يقوم بالعمل. نعم.
فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف التمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نترككم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في إمارته إلى تيماء وأريحا.
نعم، وهذا هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه أجر اليهود والنصارى أجلاهم من أرض الحجاز، عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر نطركم على ذلك ما شئنا. وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول والمسلمين، يعني بعضها لليهود لأنها تفتح، وبعضها للرسول، وبعضها للمسلمين، بعضها لليهود لأنها ما فتحت، وبعضها للرسول عليه السلام لأنها فتحت صلحا، وبعضها للمسلمين لأنها فتحت بعد القتال. وفي اللفظ الآخر لما وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين، يعني بعد أن فتحت. فلما فتحت خيبر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجريهم، فقالت اليهود يا رسول الله أنتم مشهورون بالجهاد، اتركنا نعمل، نعمل بالنخيل ونقوم بملاحظتها وملاحظة الثمرة، ويكون على النصف، لنا نصف الثمرة ولكم نصف الثمرة، لنا نصف الثمرة مقابل العمل، ولكم نصف الثمرة مقابل أنها النخيل لكم. فساقها، هذا يسمى مساقعة، ساقها من النبي صلى الله عليه وسلم على النصف، نصف الثمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بالجهاد، ما عنده فراغ يقوم بسقي النخيل والعناية بها، فتركهم وساقاهم على النخل، في اللفظ الآخر وزرعهم على الأرض، ساقاهم على النخل على الشجر وزرعهم على الأرض، فالأرض يحرثونها ويبذرونها ولهم نصف الثمرة، والنخيل يسقونها ويلاحظونها ولهم نصف الثمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نتركهم على ذلك ما شئنا، ما حدد المدة. ولهذا قال العلماء انه ساقات عقد جائز، ولهذا قال نتركهم على ذلك ما شئنا، ما في محدد، متى ما اراد اجلاهم. فابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وابقاهم ابو بكر لان مدته قصيره سنتين وكذا واشهر، ولانه مشهور بحروب الرده. ثم لما تولى عمر وقد استتب الاحوال في وقته وطالت مدته، أجلاهم في إمارة، أجلاهم إلى تيماء وأريحة. تيماء هذه معروفة في أطراف المملكة، وهي من أرض الشام، تبعد الشام، تيماء ليست من جزيرة العرب، أرض أجلاهم إلى تيماء. تيماء الآن معروفة الآن في أطراف المملكة في الشمال. والشاهد أن خيبر الجهة فيها جهات عطيات، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم منها عطيات يتعلق بها قلوب بعض من أسلم. نعم.
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فأتوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرتعه.
نعم، هذا الترجمة فيها باب ما يصيب من الطعام، يعني ما يصيب المجاهد من الطعام في أرض الحرب. إذا أصاب طعاما في أرض الحرب المجاهد هل يأكل أو لا بد يكون تابع الغنيمة؟ يعني هل يجب تخميس في الغانمين أو يباح أكله للمقاتلين؟ باب ما يصيب المجاهد يعني من الطعام في أرض الحرب، يعني خبز أو تمر أو شحم، هل يأكله ولا لابد يستأذن الإمام، ولا لابد تجري في القسمة؟ يعني هل يجب تخميس في الغانمين أو يباح أكله للمقاتلين؟ ذاك الحديث عبد الله المغفل قال لما كانوا محاصرين خيبر رمى إنسان يعني من اليهود بجراب فيه شحم، قال عبد الله فنزوت يعني قفزت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم استحييت منه. وفي الحديث الثاني حديث ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، يعني ولا نرفعه للغنيمة. ففي دليل على أن الشيء اليسير مما يحتاج إليه في الأكل من القوت ونحوه لا حرج في أكله قبل قسمه. إذا وجد المجاهد شيء تمر أو عنب أو عسل أو شحم مما يحتاج إليه في الأكل من القوت والنحل لا حرج في أخذه قبل قسمه أو بعدها بإذن الإمام أو بغيره، ولا يجب تخميسه. ومثل أيضا على في الدواب، ومن ذلك اضطراب الشحم الذي أراد عبد الله المغفل أن يأخذه لأنه محتاج لأكله. والمسألة خلافية بين أهل العلم، الشارع ذكر الصياغ في هذا، وهذا هو الصواب، هذا هو رأي الجمهور. الجمهور على جواز أخذ الغنمي من القوت وما يصلح به، وكل طعام يعتاد أكله، وكذلك عليه الدواء سواء كان قبل السماء أو قبل السماء أو بعدها بيد الإمام أو بغيره، خاصة إذا احتاج الإنسان، يعني طعام يفسد إذا جاء طعام خبز أو أرز مطبوخ مثلا أو شحم أو عسل أو عنب أو فاكهة، هذه يأخذ ما يحتاج إليه الغالبية، يأخذ ما يحتاج إليه ولا يحتاج إلى الإمام أو على في الدواء. هذا هو مذهب الجمهور. ذكر الشارع كلام الشارع عليه نعم. باب ما يصيب،
قوله باب ما يصيب أي المجاهد من الطعام في أرض الحرب، أي هل يجب تخميسه في الغانمين أو يباح أكله للمقاتلين، وهي مسألة خلاف. والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به، وكل طعام يعتاد أكله عموما، وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة، والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة نازلة.
نعم، هذا هو الصواب وهذا هو اختيار المؤلف. ولذلك ذكر حديث عبد الله المغفل أنه لما رمى رجل من اليهود زرار في شحر، قال عبد الله نزلت لأخذه ولا يستأذن. ثم حديث ابن عمر قال كنا نصيبه في غزين العسل والعلاج فنأكله ولا نرفعه. نعم، هذا هو الصواب وفيها الخلاف. نعم، واتفقوا
على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب.
ورد ذلك يعني إذا احتاج إلى جواز ركوب الدابة في الحرب أو يلبس الثياب ويستعمل السلاح يستعمله، ثم إذا انتهت الحرب رده الغنائم. نعم،
ورد ذلك بعد انقضاء الحرب. وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته، ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك. وحجته حديث رويفع بن ثابت المرفوعة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم. وذكر في الثوب مثل ذلك، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي. ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج فيبقي دابته أو ثوبه،
يعني إذا كان المحتاج استعمل، أما إذا كان ما عنده دابة وعنده ثوب يترك دابته وثوبه ويأخذ الدابة والثوب لا، إنما هل عنده حاجة. نعم،
ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يبقي دابته أو ثوبه، بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة. وقال الزهري رحمه الله: لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا إن نهى الإمام. وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول. واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه. وأما العلف فهو في معناه. وقال مالك رحمه الله: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام. وقيده الشافعي رحمه الله بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام. وقد تقدم في باب ما يكره من ذبح الإبل.
نعم، هذا الخلاف الصواب الأول هو الاختيار المؤلف رحمه الله أنه يجوز المجاهد أن يأخذ الطعام الذي يحتاجه ولا يرفعه في قدر حاجته، كما حصل عبد الله المغفل نزل ليأخذ الجراب، وكما قال ابن عمر نصيبه في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. نعم،
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله: فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال: وقال آخرون حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير رحمه الله فقال: حرمها البتة.
وهذا هو الصواب أن حرمها البتة. وهذا الحديث عبد الله بن عوفة فيه أن الصحابة أصابهم مجاعة وهم ليالي خيبر، فذبحوا الحمر الحبيب وطبخوها، وكانت قبل ذلك كانت حلال قبل هذه الواقعة لما حرمت اليوم خيبر، كانت الحمر حلال فالناس يأكلونها، فأصابتهم مجاعة فذبحوا الحمير وطبخوها وهي تغلي في القدور، فلما غلت في القدور تغلي في القدور تطبخ في القدور لحم الحمير، أرسل النبي مناديا ينادي على صوت أكثر القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، فأكفئت القدور. اختلف العلماء لماذا نهي عنها، لماذا؟ هل نهي عنها لأنها لم تخمس لأنه مستعجل ولا أخذه من الخمس، ولا يجوز للمجاهد أن يأخذ شيئا من المال إلا أخذ منه الخمس، يأخذ منه الخمس ويرجع أربعة خمس على الغنم يأخذ نصيبه، أما يأخذ شيئا لم يخمس فلا. ولذلك لما لم تخمس أمر النبي بإكفائها عقوبة له. وقال آخرون إنها حرمت لأنها تأكل العذرة، لأنها تأكل العذرة فلذلك حرمت. وقال حرمت لأنها حرمت البتة لأنها حرمت لذاتها، كما في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإلهية فإنها رجس. وهذا هو الصواب، الصواب أنها حرمت لأنها رجس، لأنها رجس رجس، لا لأنها لم تخمس ولا لأنها تأكل العذرة. والعلماء لهم في ثلاثة أقوال في النهي عنها. قال بعضهم نهي عنها لأنها لم تخمس، لأن الصحابة استعجلوا وذبحوها ولم تستعجل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخمس، والغنيمة لابد تأخذ منها الخمس. وقال آخرون حرمت لأنها تأكل العذرة. وقال حرمت البتة لأنها رجس ونجس. وهذا هو الصواب. لو جاء في حديث آخر ألا إن الله ورسوله ينهيانك وعن لحوم الحمر الإلهية فإنها رجس، والرجس النجس. نعم. وهذا هو الذي عليه عامة العلماء أنها محررة. وقال بعض العلماء إنها لا زالت باقية على حلها. كان ابن عباس يفتي بأنها حلال، وجاء رجل ابن عباس قال ليس عندي شيء أطعم بها إلا من سبيل الحمر، قال أطعم أهلك من سبيل الحمر. ثم بعد ذلك تبين له ورجع إلى قول الجمهور إلى قول الصواب وأفتى بتحليله. نعم. فهذا الحمير الذي أصابها المجاهد أمروا بإخفائها، والعسل والبغازي أمروا بأكلها، والجراب لم ينكر النبي على عبد الله المغفل، فدل على ما فرق هذه الطعام طعام يفسد ويأكل الإنسان المحتاج إليه، أما هذه حمر فنهي عنها لأنها حرمت البتة. نعم.
كتاب الجزية والمواجعة.
بركة.